بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة كان العرب إذاك في حالة فوضى، لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم من اتباع الشهوات وازع. القوي يأكل الضعيف، والضعيف لا مكان له بين الأقوياء. الأهواء تجري في نفوسهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك عرقا ولا عظما ولا مفصلا إلا دخله. سجف العداوة قد ظللتهم، وقدور الفتنة تغلي في صدورهم، فجمعهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذه النعمة العظيمة. يقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم عباد الله، كان أعداء الأمس أحباء وأصدقاء اليوم، يجمعهم الإسلام ويضللهم، بدل أن كانت تضللهم الفتنة أصبح المسجد يضللهم، والقبلة تجمعهم، والقرآن يحكم بينهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم قدوتهم. نعم أيها المسلمون، ولذلك كانت هذه المعجزة من أعظم المعجزات التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد معجزة القرآن العظيم. هذه المعجزة إنها وربي بحق معجزة، إذ كيف جمع الله عز وجل تلك القلوب المتناثرة والأجساد المتباعدة، وباختلاف الآراء والتصورات والعادات والتقاليد فيما بينهم، والثارات تضرب بجذور تاريخهم، ومع ذلك رموا كل عبيات الجاهلية خلف ظهورهم فأصبحوا إخوة متحابين متآلفين، بعضهم لبعض كالجسد الواحد. إنها معجزة وربي. ولذلك شريعتنا الإسلامية السمحاء حثت على الاجتماع والائتلاف وعلى نبذ الفرقة والخلاف، وهذا منهج قرآني وطريقة محمدية ومسلك صحابي، وهو أيضا طريقة أممية لأهل هذه الملة. وحينما ننظر ونستقرئ في نصوص الكتاب والسنة نجد أن شريعة الإسلام جاءت بالأمر بالاجتماع والائتلاف، وبفتح جميع الوسائل والطرق والذرائع المفضية إلى بقاء الاجتماع والائتلاف، وشيجة عالية سامية يجتمع وينزع إليها جميع المسلمين. ودعت إلى نبذ الفرقة والخلاف، وسدت كل طريق، وحسمت كل وسيلة مفضية إلى هدم هذا الأصل الأصيل، ألا وهو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. وحينما نتأمل أيها المؤمنون في نصوص الكتاب والسنة يفرح المسلم فرحا عظيما، ذلك أن شريعتنا الإسلامية السمحاء أبقت من المعطيات التي يستنبت أو تستنبت بها الأمة ما يمكن أن يعيد لحمتها ويبقي وشيجتها ويؤلف صفها بإذن الله رب العالمين. من ذلك أن الله عز وجل أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، وتكفل الله عز وجل بحفظه وجعل فيه حكمه جل وعلا. ولذلك الناس من أهل الإسلام يجمعهم هذا الكتاب العظيم وهذا الدستور الخالد، يحافظون فيه على دينهم ويحافظون فيه على لغتهم، لغة القرآن. وأيضا من ذلك أن الله عز وجل جعل أهل الإسلام يتجهون إلى قبلة واحدة في إشارة إلى أنه مهما باعدت بينهم الديار والأقطار فإنهم أصحاب لحمة واحدة وأصحاب نفس واحدة وروح واحدة، يتجهون إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة. وأيضا من الأمور التي هي من أعظم ما يشير إلى أن الشريعة دعت إلى الاجتماع والائتلاف وأعملت الوسائل في ذلك ما يتعلق بصلاة الجمعة والجماعة، فصلاة الجماعة مشهد من أعظم مشاهد الاجتماع لأهل الحي الواحد، وصلاة الجمعة مشهد من أعظم مشاهد الاجتماع والائتلاف والتعارف والتقارب لأهل البلد كلهم أو لأهل بعض الأحياء إن كان البلد كبيرا. وأما صلاة العيد فهي لأهل البلد بأسرهم، يجتمع الناس كلهم خلف إمام واحد ويستقبلون قبلة واحدة ويتلون كتابا واحدا ويتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الاجتماع التي يغفل عنها كثير من المسلمين مظهر من أعظم المظاهر، إنه مؤتمر الحج العظيم، ذلك الحج الذي يستقطب المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، تهوي أفئدتهم إلى البلد الحرام فيأتون من جميع الأقطار، يقطعون الفيافي والقفار ويركبون الأهوال والبحار وتسبح وسائل نقلهم في السماء حتى تصل إلى تلك البلاد، فيجتمعون في ذلك المشهد العظيم الذي يصور لنا حقيقة الأمة المحمدية التي داس النبي صلى الله عليه وسلم على كل عبيات وعلى كل عرقيات غير تقوى الله عز وجل وهذا الدين. ترى الأسود والأحمر، وترى العربي والعجمي، وترى من يلهج بكلام عربي، وترى من يلهج بكلام غير عربي، وترى الذكر والأنثى، والأمير والمأمور، والصغير والكبير، والغني والفقير، كلهم في لباس واحد يلهجون بكلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. نعم عباد الله، هذه الأمة أمة مرحومة جعل الله عز وجل وغرس فيها ما يدعو إلى اجتماعها وإلى تآلفها وإلى تقاربها. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الميزان الحقيقي للإنسان في هذه الحياة هو مدى قربه من الله عز وجل. ولذلك لما عير أبو ذر رجلا بأمه السوداء فعيره فقال له يا ابن السوداء، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعيرته بأمه؟ إنك امرأ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله على كبر سني؟ قال نعم إنك امرأ فيك جاهلية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التعيير والسب أو التعيير بالمناطق أو بالأجناس من أمور الجاهلية التي لا يرضاها الله عز وجل. ولذلك ربنا عز وجل قال عن القرشي الشريف أبو لهب، قال عنه إنه في نار ذات لهب. وأما بلال ذلك العبد الحبشي الذي كان في يوم من الأيام يساق بالسياط، ذلك العبد الحبشي رقى على سطح الكعبة فوق جميع الرؤوس، ومن ضمن الرؤوس رأس محمد صلى الله عليه وسلم، فنادى بالأذان الله أكبر الله أكبر. وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة من المرات يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فذكر له عملا صالحا وأنه ما توضأ وضوءا إلا وأعقبه بركعتين. والشاهد يا أيها المؤمنون كيف أن الله عز وجل رفع بلالا وحط أبا لهب، ذلك أن النسب لا ينفع، وإنما الذي ينفع العمل الصالح بعد رحمة الله رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اعتقوا أنفسكم من النار والله لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم، لا يأتيني الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأحسابكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فحينما ينظر المسلم هذه النظرة الشمولية تجاه الآخرين لا شك أن الشيطان لا يكون له حظ ولا نصيب في مجتمعات المسلمين. أما إذا قامت العرقيات وقامت النزعات وكل يعير الآخر بعرقه أو بلونه أو بلغته أو ببلده، لا شك أن الشيطان لا شك ولا ريب أن الشيطان سيضرب بعطن بين المسلمين وسيثير بينهم العداوة والبغضاء. ومن الأمور أيضا أن شريعتنا الإسلامية جعلت وشيجة الأخوة الإسلامية فوق كل وشيجة، فجاء التعبير القرآني بقوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وجاء التعبير القرآني بقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فيجب على المسلم أن يوالي أخاه المسلم وأن يرحمه وأن يكون لينا هينا سهلا معه سهلا معه على الدوام والاستمرار وأن يرفق به، هذا هو شأن المسلم مع إخوانه المسلمين. أيها المؤمنون تلك الحقبة الأولى الزاكية الطاهرة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وما تلاه في عهد الخلفاء الراشدين، تلك الحقبة التي جمع الله عز وجل بها الأمة، قادر جل وعلا وتقدس أن يجمع الأمة من جديد متى ما إن نزعت الأمة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإننا نشاهد في هذه الأيام وفي هذه السنوات الأخيرات عودة ولله الحمد إلى الاجتماع والائتلاف، ولا أدل على ذلك من هذا الأنموذج الرائع لهذه الدولة الفتية دولة الإمارات العربية المتحدة التي جمع الله عز وجل شملها فكان أقصاها من أقصاها بلدا واحدا متآلفا مترابطا قائما على تقوى الله عز وجل تحت قيادة واحدة، حتى أصبحت هذه الدولة تمثل أنموذجا حضاريا نفع الله عز وجل به البلاد والعباد. فأصبح الناس يفدون من كل صوب وحدب فأصبح الناس يفدون إلى هذا البلد من كل صوب وحدب بعدما ضرب الأمن والاستقرار فيه، وأصبح غنيا ولله الحمد، وأصبح بلدا نافعا
لباقي ديار المسلمين، فلله الحمد والمنة على ما تفضل به على هذه البلاد من الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. بعدما كانت إمارات متفرقة أصبحت دولة واحدة قوية تحت قيادة واحدة، فهذه من نعم الله عز وجل، وهي انموذج عظيم لإمكانية أن تجتمع الأمة بأسرها وأن تكون جسدا واحدا. مع العلم أن ما من مسلم إلا وهو يحمل في صدره تجاه إخوانه المسلمين يحمل فيه ما ذكرت قبل قليل من المودة ومن المحبة والاحترام، فالحدود الجغرافية لا تعني بالضرورة أبدا أن يسيء المسلم إلى إخوانه المسلمين أو أن يكون بينه وبينهم قطيعة. كلا، الحدود الجغرافية لا تمثل أبدا حال واقع المسلمين، فهناك ولله الحمد وشائج عظيمة أعظمها وشيجة الأخوة الإسلامية التي هي فوق كل وشيجة. فالواجب علينا يا أيها المسلمون أن نحمد الله عز وجل على ما من وتفضل من الاجتماع في هذه البلاد، وأن نعمل جميع الوسائل التي تبقي هذه الجماعة يدا واحدة، وذلك من طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل. فقد أمر الله عز وجل بطاعتهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والواجب أيضا حماية مقدرات هذا البلد، بل مقدرات الأمة بأسرها. الواجب على الإنسان أن يحمل شعورا تجاه هذا الوطن، وذلك بالمحافظة على مقدراته وبالضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإخلال بأمنه أو زعزعة استقراره. لأن هذا البلد لما أصبح دولة واحدة أصبح بلدا نافعا يشع بالخير تجاه المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. واجب علينا جميعا أن ندعو إلى الالتفاء إلى الائتلاف وإلى نبذ الفرقة والخلاف، هذا هو شأن المسلم مع إخوانه المسلمين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله عز وجل أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره، وأن يوفق ولاة أمره لكل خير وصلاح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على البر والتقوى، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن مما ينبغي التنبيه له وعليه ما نحن فيه من أيام زاكيات فاضلات، فيوم غد هو أول أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي هي أفضل الأيام عند الله عز وجل، فقد أقسم الله عز وجل بها في القرآن فقال: والفجر وليال عشر. قال جمع من أهل العلم بالتفسير في أحد الأوجه الصحيحة: وليال عشر، قال هي أيام عشر ذي الحجة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام الفاضلات فيها جملة عظيمة من العبادات، بل فيها كبريات أركان الإسلام وعظائم الأعمال. من ذلك أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من أراد أن يضحي ودخل عليه عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، ثبت ذلك عند مسلم وغيره. فالواجب على من كانت عنده أضحية
ودخل عليه عشر ذي الحجة أن يمسك عن أخذ شيء من الشعر ومن الأظفار، وذلك لأن غير الحاج يشارك الحاج في كثير من الأمور التي يمتنع عنها الحاج، من ذلك عدم أخذ شيء من الشعر والأظفار. وهذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم أنه للتحريم، وذلك لأن النهي جاء مجردا، وإن كثيرا من الناس يخطئون خطأ فادحا، ذلك أن بعض الناس عندما يأخذ من شعره في العشر أو من أظفاره قاصدا أو ناسيا أو مخطئا لا يستمر ولا يمضي في ذبح الأضحية، وهذا خطأ فادح وخطير. فالواجب على الإنسان أن يضحي ولو أخذ من شعره وأظفاره، فإذا أخذ عامدا استغفر ربه وأناب إليه، وإذا أخذ مخطئا وناسيا فلا شيء عليه ولله الحمد والمنة. وإن مما ينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس هناك علاقة لقضية الطيب والتزين لمن عنده أضحية، فكثير من الناس يخلطون ويهرفون بما لا يعرفون، ويسأل العامي العامية، وللأسف الشديد والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن الأسئلة التي تصك مسامعنا ما يقوله بعض الناس من أنه إذا دخل العشر فلا يجوز له أن يتطيب ولا يغتسل، والمرأة لا تتطيب ولا تغتسل ولا تمس شيئا ولا تمس الحنة أو غير ذلك، وهذا كله من الخرافات ومن الأخطاء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. الذي يمسك عنه الإنسان الشعر والظفر وأيضا البشرة كما جاء ذلك في رواية صحيحة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. أما أن يتطيب ويغتسل بالشامبو أو الصابون أو يضع الطيب أو يلبس أجمل الثياب أو المرأة أيضا تتزين، فكل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. وأما المحرم بالحج هو الذي يمتنع عن الطيب وعن تغطية الرأس وعن لبس المخيط وعن غيرها من الأمور المذكورة والمشهورة. ومن الأمور أيضا أيها المؤمنون كثرة التكبير في هذه الأيام العشر، يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات، قال أهل العلم هي عشر ذي الحجة، وقال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، قال أهل العلم هي أيام التشريق، والمشروع التكبير المطلق في عشر ذي الحجة، وذلك بأن يكبر الناس جميعا تكبيرا مطلقا في البيوت وفي الأسواق وفي الشوارع في المساجد، والإنسان قاعدا أو قائما أو على جنب، كل هذا ينبغي للإنسان أن يلهج وأن يرفع عقيرته بهذا التكبير الذي فيه مظهر من مظاهر الإيمان وعبادة الله الواحد الديان. والصيغة المشروعة الواردة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي قول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فلو ثليت التكبير أو ثلثته فحسن، لأن هذا كله وارد وثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العبادات أيضا الصيام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام تسعة ذي الحجة، وورد حديث فيه نفي صيام النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الشرعية الأصولية أن المثبت مقدم على النافي، فلا بأس للإنسان لو صام تسعة ذي الحجة ولا حرج على من لم يصم، لكن المشروع في حق الإنسان أن يكثر من التكبير والذكر لله عز وجل، فلو صام أو تصدق أو مثلا أتى بعبادات جليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح، والعمل الصالح درجاته كثيرة ومراتبه عديدة، فعليك يا عبيد الله أن تتدرج أن تترقى في مدارج الكمال فتأتي بأعظم العبادات من كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة الذكر، كثرة الصدقة، بر والديك، صل أرحامك، حاول جهدك أن تصلح وأن تعيد المياه إلى مجاريها مع جيرانك الذين اختصمت معهم أو أصدقائك وأصحابك أو غير ذلك من الأمور، فإن للشحناء عند الله عز وجل شأنا عظيما وخطيرا، فالله تعالى يقبل الأعمال
إلا عمل متشاحنين يأمر بردهما حتى يصطلحا. فالواجب على الإنسان أن يبيت النية الصالحة من هذه الجمعة ومن هذه اللحظة، وأن يذهب فيصطلح مع أخيه، وليعلم علم اليقين بأن الخيرية كاملة في من يبادر. وأما إذا جاءك الشيطان ونفخ في جيبك بأوهام هي إبليسية في واقع الأمر، لا تنزل من نفسك، لا تذهب إليه فتضع من قدرك أو نحو ذلك، فهذه كلها وساوس شيطانية. دس عليها بقدمك واذهب إلى أخيك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا يخفاكم أن العشر هذه يقع فيها الحج الأكبر، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. هذه تنبيهات قليلة لأهم المسائل في هذه العشر الأول من ذي الحجة. نفعني الله وإياكم بالكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم وفق الحجاج في حجهم وعمرتهم، اللهم وفقهم ذهابا وإيابا، اللهم وفقهم ذهابا وإيابا، اللهم وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، نافعا مجللا نافعا غير بار، طيبا بإذنك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان، إنك على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.